الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في حقيقة إرادة الإنسان، والمحور الثاني في ركائز وعناصر التغيير، والمحور الثالث في ملامح الشخصية التغييرية. نأتي إلى المحور الأول. من الواضح أن الإنسان لا يمكنه وحده إحداث التغيير، لأن إرادة الإنسان لا تنفصل ولا تنفك عن إرادة الله عز وجل، فلا يمكن للإنسان وحده أن يصنع فعلا صغيرا فضلا عن أن يصنع تغييرا وحدثا كبيرا. الإنسان وحده لا يمتلك إرادة التغيير، بل إرادته منوطة بإرادة أعلى وبإرادة أسمى، وهذا ما عبر عنه الفكر الإمامي بنظرية الأمر بين الأمرين، استقاء من الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ما هي حقيقة الربط بين إرادة الإنسان وإرادة الله؟ وما هي حقيقة فكرة الأمر بين الأمرين؟ هنا عندما يطرح العلماء هذا البحث، كيفية الربط بين إرادة الإنسان وإرادة الله، يطرحون سؤالا: من هو الفاعل الحقيقي للعمل؟ أي عمل يصدر من الإنسان، قيامه، قعوده، كلامه، مشيه، فضلا عن تغييره وإبداعه وعطائه، من هو الفاعل الحقيقي لهذا العمل؟ هل هو الإنسان؟ هل هو الله؟ أم كلاهما الفاعل الحقيقي للعمل؟ أنا عندما أقوم بأي عمل، بأي فعل، من هو المصدر الحقيقي لهذا الفعل؟ الإنسان أم الله أم كلاهما؟ من هنا عندنا عدة نظريات تتحدث عن تحديد الفاعل الحقيقي للعمل، المصدر الحقيقي للعمل. النظرية الأولى هي النظرية الكلامية،
يعني ما يطرحه علماء الكلام، أن الفاعل الحقيقي لأي عمل هو الإنسان. الإنسان هو الذي يصنع القيام، القعود، الكلام، أي فعل، أي تغيير، فالمصدر الحقيقي له هو الإنسان. إذن أين إرادة الله؟ الإرادة الإلهية بمثابة المادة التي يستند إليها الإنسان في إحداث التغيير وفي إحداث العمل. سيد الخوي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن ممن يتبنى هذه النظرية، وهي النظرية الكلامية، أن الفاعل الحقيقي هو الإنسان. غاية ما في الأمر، الإرادة الإلهية تشكل مادة يستقي منها الإنسان ويستند إليها الإنسان في إحداث التغيير. فلذلك السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن عندما يتعرض لنظرية الأمر بين الأمرين يطرح هذا المثال، يقول: لو كانت عندنا يد مشلولة لا تتحرك، واستطاع طبيب أن يحرك هذه اليد المشلولة بأن يوصلها بطاقة كهربائية من خلال هذه الطاقة تتحرك هذه اليد المشلولة. فإذا افترضنا أن الإنسان قام ووصل يده المشلولة بالطاقة الكهربائية وبدأ يحركها من خلال تلك الطاقة، فنحن نقول هذه الحركة ألا وهي حركة اليد، ما هو مصدرها؟ مصدرها الإنسان. يعني لولا أن الإنسان أراد أن يحرك يده لما تحركت، حتى لو وصلت بالطاقة الكهربائية، لولا أن الإنسان أراد التغيير، أراد الحركة، ما تحركت اليد. لكن في نفس الوقت لا يمكن للإنسان أن يحرك يده بدون طاقة، لولا وجود طاقة مبثوثة في اليد لما استطاع الإنسان تحريك يده. إذن لو سألنا من هو المحرك لليد، من هو الفاعل الحقيقي لحركة اليد، الجواب هو الإنسان. إذن ما هي المادة التي استند إليها الإنسان في تحريك يده؟ هي الطاقة الكهربائية. فالمحرك هو الإنسان، والمادة هي الطاقة الكهربائية. وهذا معنى أن حركة اليد أمر بين أمرين، لا تستند إلى الإنسان وحده، ولا تستند إلى الطاقة الكهربائية وحدها، بل حركة اليد تستند إلى محركية الإنسان، وتستند إلى مادية الطاقة التي استندت إليها الحركة. أيضا الإنسان في كل أعماله يقوم بإرادته، يقعد بإرادته، لكن يحتاج إلى طاقة. هذه الطاقة المبثوثة في جسمه مصدرها الله عز وجل، فحركته مصدرها الإنسان، وطاقته مصدرها الله عز وجل. وهذا معنى لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هذه النظرية الكلامية. النظرية الثانية في تحديد الربط بين إرادة الإنسان وإرادة الله هي النظرية الفلسفية. النظرية الفلسفية ما يطرحه الفلاسفة، ومنهم السيد صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره صاحب كتاب تفسير الميزان يتبنى نظرية الفلاسفة. فلاسفة يقولون الفاعل هو المجموع، لا الفاعل هو الإنسان، وإرادة الله مجرد مادة، لا، الفاعل مجموع أمرين، الله وإرادة الإنسان. كيف يعني؟ يقولون لكل فعل يوجد مقتضي ويوجد شرط. المقتضي ما منه الوجود، والشرط ما به فعلية الوجود. خلينا نمثل بالمثال. هذا الضوء الذي نراه في المصباح، هذا الضوء حتى يوجد يحتاج إلى عاملين: المقتضي وهو الطاقة، الطاقة الكهربائية هي التي تبث هذا الضوء، فالطاقة الكهربائية مقتضي، منه الوجود، منه يولد الضوء. لكن الضوء لا يمكن أن يوجد بدون جسم، يعني الضوء بدون جسم لا يمكن أن يوجد، لا محال، الضوء يتلبس في جسم معين. إذن وجود هذه الزجاجة أو وجود هذا السلك الكهربائي صار ضروريا لوجود الضوء، فهناك طاقة تبث الضوء، وهناك جسم يحتوي هذا الضوء ويكون ظرفا لهذا الضوء. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة مجرد جسم، من أين أتى هذا الضوء؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إذن هناك ما منه الوجود نسميه بالمقتضي، وهناك ما به فعلية الوجود كالزجاجة ونسميه شرط. عندما يحدث العمل من الإنسان، أي عمل يقوم به الإنسان، ترض هذا الإنسان يمشي، هذا المشي له مقتضي وله شرط. ما هو المقتضي له؟ الله وليس الإنسان. ما منه الوجود، ما منه المدد، ما منه العطاء هو الله. هل من خالق غير الله؟ إذن شنو دور الإنسان؟ ما منه الوجود، ما منه المدد هو الله. أين دور الإنسان؟ دور الإنسان دور الشرط. يعني الله تبارك وتعالى يقول: من أراد أن يمشي نعطيه المشي، من أراد أن يتكلم نعطيه الكلام. نحن مصدر العمل، إرادة الإنسان مجرد شرط، إرادة الإنسان مجرد عامل مساعد. إذن بحسب نظرية الفلاسفة تختلف عن نظرية المتكلمين. المتكلمون كالسيد الخوي يقول: لا، الفاعل هو الإنسان، الإنسان مصدر العمل، الإرادة الإلهية كالطاقة التي، كالمادة التي يستند إليها الإنسان. هؤلاء يقولون بالعكس: مصدر الوجود، مصدر العمل هو الله، إرادة الإنسان عامل مساعد، إرادة الإنسان بمثابة الشرط الذي به يتحقق الوجود ويفاض الوجود. وهذا هو معنى لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. النظرية الثالثة نظرية العرفاء. إحنا نسمع دائما هذه النظرية بس ما نقف على معناها. العرفاء يقولون وحدة الوجود. شنو معنى وحدة الوجود عند العرفاء؟ كثير من الجهلة ما يفهم شنو معنى وحدة الوجود، فينتقد العرفاء لأنه لا يحيط بمثل هذه المعاني العميقة. وحدة الوجود التي يطرحها العرفاء، يقولون نحن لا نقول كما يقول المتكلمون الفاعل هو الإنسان محضاً وإرادة الله مادة، ولا نقول كما يقول الفلاسفة مصدر الفعل هو الله وإرادة الإنسان عامل مساعد شرط معد. إحنا نقول لا، نحن نقول هذا العمل كالمشي كالكلام، هذا العمل يصح أن تنسبه إلى الإنسان ويصح أن تنسبه إلى الله عز وجل. تستطيع أن تقول هذا الفعل فعل الإنسان، وتستطيع أن تقول هذا الفعل فعل الله. كيف؟ يقولون كل فعل وراء الفاعل المباشر فاعل أعظم منه نفوذاً لهذا الفعل، نسبتان، نسبة إلى الفاعل المباشر ونسبة للفاعل الأعظم نفوذا. تجي مثلا من باب النسبة المجازية، تجي مثلا تقول هذا المسجد بناه البناء الفلاني، ويصح أن تقول هذا المسجد بناه التاجر الفلاني، يصح كلا النسبتين. يصح أن تنسب هذا المسجد لمن باشر بناءه، ويصح أن تنسب بناء هذا المسجد لمن أمر ببنائه ووفر مواد بنائه. الآن مثال واضح جدا إحنا نقوم به. الآن أنت إذا نظرت إلى شيء، يصح أن تقول رأت عيني، صح؟ رأت عيني فلان، ويصح أن تقول رأيت فلان. فعل واحد وهو الرؤية تنسبه إلى عينك وتنسبه إليك. رأت عيني فلان، ويصح أن تقول رأيت فلان. العين هي الفاعل المباشر، هي التي رأت بشكل مباشر، ولكن بما أن وراء العين فاعل أعظم نفوذاً ألا وهو الروح، لذلك صار لهذه الرؤية نسبتان، نسبة إلى العين ونسبة إلى الروح. يصح أن تقول سمعت أذني كلام فلان، ويصح أن تقول سمعت كلام فلان، فتنسب السمع إلى هذين الفاعلين. هنا أيضا عندما نلاحظ الآيات القرآنية، لاحظوا معي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا الرمي عمل له فاعل مباشر وهو من رمى السهم أو من رمى الحجر، وهناك فاعل أعظم نفوذا وقوة وراء الفاعل المباشر يصح نسبة الفعل إليه. رمى فلان، ويصح أن تقول شنو؟ رمى الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا الفعل ينسب لطرفين، بيعة للنبي وبيعة لله عز وجل. إذن من يقول بنظرية وحدة الوجود من العرفاء يقول معنى وحدة الوجود مو يعني الوجود الله والإنسان اتحدوا في وجود واحد، هذا لا يقول به مسلم، هذا كفر، هذا واضح لا يقول به أحد. وجود الله لا محدود، ووجود الإنسان محدود، ومن المستحيل أن يتحد اللامحدود مع المحدود، هذا كفر لا يقول به أحد. القائلون بوحدة الوجود لا يقولون بهذا المعنى، يقولون معنى وحدة الوجود يعني الفعل الواحد له نسبتان، نسبة لفاعل مباشر ونسبة لفاعل أعظم أعظم نفوذا وهو ما وراء هذا الفاعل المباشر. يصح أن تقول نظرت عيني، ويصح أن تقول نظرت، يصح أن تقول رمى فلان، يصح أن تقول رمى الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا معنى واحد. إذن بناء على هذه النظرية، معنى لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، أن الفعل ليس له فاعل واحد بل له نسبتان إلى فاعلين. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا، وهو الربط بين إرادة الإنسان وإرادة الله ضمن نظرية لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. نجي الآن إلى المحور الثاني. الآية المباركة عندما قالت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذكرت الآية أن عناصر التغيير ثلاثة: التغيير الثقافي والتغيير النفسي والتغيير العملي. لا يمكن أن يحدث تغيير عملي حتى يسبقه تغييران: تغيير ثقافي وتغيير نفسي ثم تغيير عملي. التغيير الثقافي: من لم يمتلك ثقافة التغيير لن يتغير. إذا الواحد ما يحدث نفسه بثقافة التغيير ما راح يتغير. إذا لم يمتلك ثقافة التغيير، إذا لم يقتنع بضرورة التغيير، إذا لم يقتنع بأن التغيير هو صلاحه وهو كماله، إذا لم يقتنع بفكرة التغيير فمن المستحيل أن يحصل تغيير. إذن أول عنصر من عناصر التغيير، التغيير الثقافي، أن تقتنع بأن حياتك لا بد أن تتغير، أن يقتنع المجتمع أنه لا بد أن يتغير. ما لم يمتلك المجتمع أو الفرد ثقافة التغيير فلن يحصل تغيير. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني عنصر نفسي، وهو قدح الإرادة. التغيير ما يكفي في ثقافة، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى عزم وتصميم. ما لم تقدح في قلبك شرارة التغيير، إرادة التغيير، ما لم تؤجج في داخلك نار التغيير لن تحصل إرادة التغيير. إرادة التغيير تحتاج إلى قدح الشرارة، إلى قدح الجنان، تحتاج إلى أن تربي نفسك على العزم والتصميم على أن تغير مسارك، على أن تغير سلوكك، أو المجتمع على أن يغير أوضاعه، يغير نمط حياته. إذن التغيير يحتاج إلى إرادة التغيير. والعنصر الثالث عنصر المبادرة. لا تكفي ثقافة التغيير ولا العزم على التغيير ما لم تكن هناك مبادرة للتغيير. والله كل واحد يقول أنا أريد أتغير، ما يصير شيء. كل مجتمع يقول إحنا نريد نتغير، ما يصير شيء. التغيير يحتاج إلى المبادرة، يحتاج إلى خطوة يتقدم بها الفرد نحو مسار التغيير. حينئذ تتكامل مراحل وعناصر التغيير ويتحقق مصداق الآية المباركة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك ترى القرآن الكريم دائما يربط التغيير بإرادة الإنسان. مثلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الله ما زاغ قلوبهم ابتداء لأنهم أرادوا الزيغ. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. إذا الإنسان قرأ الآية يقول لا، المسألة بيد الله، أنا ليست بيدي، المسألة بيدك. الآيات يفسر بعضها بعضا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا ابتدأ الإنسان بثقافة التغيير، بإرادة التغيير، وإن كان تغييرا نحو الأسوأ، لذلك تحقق التغيير. نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. كل منا إذا نظر إلى وضعه، مثلا بعضنا يرى نفسه في سلوك خطأ، في بحر من الذنوب والرذائل، يريد أن يغير سلوكه إلى السلوك الأفضل. هناك من يرى وضعه المعيشي وضعا راكدا، يريد أن يغير وضعه المعيشي إلى وضع أفضل. هناك من يريد أن يطور في دراسته وثقافته نحو الأفضل. هناك مجتمع يعيش مآسي ويعيش أزمات ويريد أن يغير وضعه للوضع الأفضل. كل من يريد التغيير، فما هي خطوات التغيير؟ كما يذكر علماء النفس، الشخصية نوعان، هناك شخصية نمطية وهناك شخصية تغييرية. الشخصية النمطية دائما تريد أن تحافظ على ما هي عليه، ما تريد تتغير، ما تريد تتبدل، يقول لك هذا الموجود أحسن شيء، خلنا نحافظ على الموجود، خلنا نبقى على ما نحن عليه، خلنا نبقى على الوضع الذي نحن عليه. الشخصية النمطية هي التي تميل للمحافظة وللبقاء كما هي، في الرزق، في المسار، في الثقافة، في التغيير الجمعي العام، هذه تسمى شخصية نمطية. الشخصية التغييرية هي التي تميل إلى التجديد، هي التي تميل إلى بعثرة الأمور من أجل خلق واقع آخر، من أجل خلق واقع جديد ووضع جديد. فهناك فرق بين الشخصية النمطية والشخصية التغييرية. الشخصية التغييرية لها ملامح. كيف أكون شخصية تغييرية؟ أغير وضعي، أغير مستقبلي، أغير مساري. كيف يتحول المجتمع بأسره إلى شخصية تغييرية؟ هناك ملامح لا بد من السير عليها. الملمح الأول من الشخصية التغييرية تنظيم الأمور. إنسان إذا لم ينظم أموره ويصرف طاقاته، يضع كل طاقة في محلها، لا يمكنه أن ينطلق نحو التغيير. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لربكم وساعة لمعاشكم وساعة لمعاشرة الإخوان وساعة للذة في غير محرم. وورد عنه عليه السلام وهو في آخر لحظات حياته: أوصيكم بتقوى الله وجميع ولدي ومن بلغه كتابي ونظم أموركم. تنظيم الأمور، جعل كل طاقة في محلها، هو أول ملمح من ملامح الشخصية التغييرية. الملمح الثاني من ملامح الشخصية التغييرية روح التجديد. من لم يمتلك روح التجديد لن يتغير ولن يتبدل. ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم:
القلوب تمل، روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، حتى هذا القلب يحتاج إلى تغيير مستمر حتى يحافظ على حيويته ونشاطه. القلوب تمل كما تمل الأبدان، ولذلك ورد في الرواية الشريفة: للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لاحظ حتى الشريعة الإسلامية راعت جانب التغيير في الإنسان. شوف مثلا ليلة الجمعة لها عبادات تختلف عن بقية الليالي، شهر رمضان يختلف في عبادته عن بقية الشهور، ليلة القدر تختلف في أعمالها عن بقية ليالي شهر رمضان. هذا التغيير، لكل زمن نوع من العبادة، لكل وقت نوع من العمل. هذا التغيير في التشريع حتى يتواكب التشريع مع طبيعة شخصية الإنسان. لو كانت العبادة المطلوبة في كل يوم وفي كل شهر هي بنمط واحد لسئمها الإنسان ونفر منها الإنسان. إذن من أجل تحقيق المواكبة بين الشخصية التغييرية للإنسان وبين فاعلية التشريع في بناء شخصية الإنسان، حتى العبادة لها أنماط مختلفة تتغير بتغير الشهور أو الأيام أو الليالي. والملمح الثالث: إرادة الإبداع، يعني أتغير مو أتغير للأسوأ أو أتغير إلى شيء تافه، لا، أن تكون لدى الإنسان إرادة الإبداع. ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم:
من تساوى يومه فهو مغبون. إذا أنت تمشي على روتين قاتل، أمسك يومك كأمسك وأمسك كقبله، وهكذا النمط والروتين الواحد.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثانية: غفر الله لكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محبة الحسن المجتبى. الثالثة: بأعلى أصواتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن الشخصية الروتينية، الشخصية التغييرية، الشخصية النمطية التي ترغب أن يكون غدها كيومها ويومها كأمسها من دون حدوث تجديد أو إبداع، هذه الشخصية لا يرجى منها بناء، لا بناء لثقافة ولا بناء لمجتمع ولا بناء لمسار فاعل ولمسار مؤثر. الملمح التغييري المهم في الشخصية التغييرية هو روح الإبداع، أن تكون لك الإنسان روح الإبداع. والملمح الرابع هو المخاطرة، ما في شيء بدون مخاطرة، ما في تغيير يحصل بدون مخاطرة. أن يظل الإنسان لا أنا أريد تغييرا ما إلى آثار سلبية، ما يمكن، لابد لكل تغيير من بعض الآثار السلبية. إنما يقوم الإنسان بدراسته وموازنته، فإذا ترجحت جوانبه الإيجابية على الجوانب السلبية بادر إليه. لا يوجد تغيير بدون مخاطرة، لا يوجد تغيير بدون مقدار من المغامرة. إذن روح المخاطرة، روح المغامرة عامل فاعل في مسار التغيير. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه. أنت تحتاج إلى روح مخاطرة ومغامرة حتى تقفز نحو التغيير. إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك. والملمح الأخير من ملامح الشخصية التغييرية التفاؤل والثقة بالنفس. الإنسان المتشائم لا يتغير، الإنسان الذي يخاف من كل شيء لا يتغير، الإنسان الذي يحذر من كل لفظ أو عمل لا يتغير. إذن التغيير يحتاج إلى الثقة بالنفس، يحتاج إلى روح التفاؤل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تفاءلوا بالخير تجدوه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يخلو من ثلاث. أي إنسان مؤمن لا يخلو من ثلاث: الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت فامضي. كثير ما يحدث عند الإنسان نوع من التشاؤم، يشوف حركة معينة يتشائم منها، ولا الظاهر مصيبة أكو. إذا تطيرت فامضي، لا تتراجع. وإذا ظننت فلا تحقق. إذا حصل عندك ظن سوء بإنسان معين وما عندك أي دليل، ابتعد عن التحقيق، يعني لا تتتبع عوراته، لا تتتبع عيوبه، ابتعد عن التتبع. وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. ربما الإنسان أحيانا يجد زميله، يجد صاحبه، يجد أخاه قد حصل على نعمة كبيرة هو ما حصل عليها، فيصيبه نوع من الحسد، يعني تمني زوال النعمة. إذا حصل في قلبك تمني لزوال النعمة من شخص معين فلا تبغي، يعني لا يحدث منك بغي وظلم واعتداء على هذا الإنسان. وإذا حسدت فلا تبغي. إذن روح التفاؤل عنصر مهم في عناصر التغيير. فالتغيير يا إخوان شخصا أو مجتمعا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل فرد يريد أن يتغير هناك ملامح للتغيير ذكرناها، كل مجتمع يريد أن يتغير هناك ملامح للتغيير معروفة، القائد الذي يريد أن يتغير، الرئيس الذي يريد أن يتغير، المجتمع الذي يريد أن يتغير. التغيير له ملامح، له خطوات لا بد من سلوكها. من هنا عندما نقرأ تاريخ أبطال التغيير على مدى مسيرة الإنسان وتاريخ الإنسان، نجد أن الذين قادوا التغيير كانوا شخصيات شجاعة، شخصيات مقدامة، شخصيات تحمل دائما التفاؤل وروح المبادرة وروح التجديد والإبداع. لذلك قام على كاهلها التغيير كالنبي محمد
صلى الله عليه وسلم
وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم سلطانا جائرا فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. شوف نهاية الإقدام، نهاية الشجاعة، لك أنا ما عندي إلا هذه الأسرة، هي زادي في هذه الحياة ومع ذلك أنا سأضحي بها، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا. لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد حيدر الحلي رحمه الله: قوضي يا خيام عليا نجار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد، صريع فحسين على الصعيد صريع، سقط صريعا على الثراء، ووقفت العقيلة زينب على جسده، نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: يا ابنة علي أبعد اليتامى والأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. صارت بأبي وأمي كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، وكلما أبعدت طفلة سقطت أخرى، إلى أن أبعدت الأطفال عن جسده وقفت تنظر كيف يشيع أخوها وكيف يتم تجهيزه. وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على الصدر الحسين، تطايرت عظامه، تمزقت أضلاعه، تحطمت جناجن صدره. لما رأت هذا المنظر المروع توجهت نحو المدينة، نادت: جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرايا محزوز الراس من القفا، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي الضمان حتى قضى، ويا جدي مات محل وزفدونا، ولا نغار غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ايه والله يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر، ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوه عليه رداء. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أعزهم بعزك وانصرهم بنصرك، اللهم احفظ عتباتنا المقدسة، اللهم احفظ مراجعنا الأعلام، اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن
نوريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة.